طبعا يا أحبة أشكر الله لأجل السلامة في السفر، أرانا وجوهكم بخير. صحيح كنت غائبا عنكم كما يقول الرسول بولس في الجسد، لكن كنت حاضرا معكم في الروح، كنت معكم في فكري وقلبي وساعتي، لأنه ساعتي بتقلي شوفي شو الوقت ببيروت كمان. فكنت أعرف لما تكونوا في الكنيسة كنت أرافقكم بالصلاة لكي يبارككم الرب. وما عدا يوم الجمعة ما عندي شك الرب باركنا وحفظنا وعاد بنا إلى هنا. دعونا نفتح الكتاب المقدس إلى سفر أخبار الأيام الثاني الأصحاح 15 لكي نتابع ما ابتدأناه بنعمة الرب. سفر أخبار الأيام الثاني الأصحاح 15 سوف أختصر القراءة وأقرأ ابتداء من العدد الثامن وانتهاء بالعدد التاسع، عددين فقط 8 و9 من أخبار الأيام الثاني الأصحاح 15. فلما سمع آسى هذا الكلام ونبوة عديد النبي تشدد ونزع الرجاسات من كل أرض يهوذا وبنيامين ومن المدن التي أخذها من جبل إفرايم، وجدد مذبح الرب الذي أمام رواق الرب، وجمع كل يهوذا وبنيامين والغرباء معهم من أفرايم ومنسة ومن شمعون، لأنهم سقطوا إليه من إسرائيل بكثرة حين رأوا أن الرب إلهه معه. آمين. ليبارك لنا الرب القراءة من الكلمة. للتذكير أقول ابتدأنا بالحديث عن موضوع التجدد الروحي، وقلنا أن معنى كلمة تجدد مثلث في الكتاب المقدس. المعنى الأول هو الفرق، والتشديد هنا في الفرق على التغيير. والمعنى الثاني هو أيضا الفرق، لكن التشديد هنا على التطوير، على النوعية. وقلنا أيضا أن المعنى هو أن الوسيلة التي أتمت التغيير في البداية هي نفسها التي تتمم عملية التجدد بالنسبة للإنسان المؤمن. ثم تكلمنا عن تجديد المملكة، وقلنا أن تجديد المملكة هو أولا إحالة الإنسان القديم، الإنسان العتيق، الطبيعة القديمة إلى التقاعد، والثانية والناحية الثانية من تجديد المملكة هو أن نخضع الإرادة للرب، أن نستأسر كل فكر إلى طاعة المسيح، والناحية الثالثة هي إعلان ملك المسيح ملكا نهائيا على القلب والحياة. ثم انتقلنا إلى التحدث عن تجديد المذبح، وقلنا في تجديد المذبح أن هناك عدة مذابح برزت في العهد القديم. تكلمنا عن مذبح العهد، مذبح نوح الذي كان فيه عهد من الله للجنس البشري، وتحدثنا أيضا عن مذبح الوعد، وعد الله لإبراهيم أنه بنسله تتبارك جميع أمم الأرض. وتحدثنا أيضا عن مذبح الهوية، حيث كان إبراهيم ويعقوب وغيرهم من الآباء يبنون مذابح للرب ويدعون باسم الرب، أي أنهم يقولون نحن للرب ولهذا نحن نبني المذبح. وتحدثنا أيضا عن مذبح المرية، مذبح التكريس والتضحية الذي عليه أعلن إبراهيم أنه مستعد أن يضحي بكل شيء لأجل طاعة الله. ثم تحدثنا عن مذبح التراث الروحي الذي يتحدث فيه يشوع إلى الشعب عن بناء المذابح التي تعلن لأولادهم وأولاد أولادهم التراث الروحي الذي لهم والعلاقة التي لهم مع الله. وقد شجعنا في ذلك اليوم على أن نبني مذابح في بيوتنا تعلن هذا التراث الروحي لأولادنا ولأولادهم. ثم تحدثنا عن كون المذبح هو مذبح الملجأ، حيث كان الذين يتمسكون بقرون المذبح يتمسكون بقرون المذبح لأنه الملجأ في الخطر والضرر في زمن الشر، ملجأ. واليوم سوف نتكلم عن الذبائح بنعمة الرب. ما زلنا في موضوع تجديد المذبح. لماذا نحن بحاجة إلى تجديد المذبح؟ لكي نجدد الذبيحة للرب. وأي نوع من الذبيحة؟ هناك عدة ذبائح كانت تقدم في العهد القديم، لكن دعوني أقدم بعض الخلفية إذا شئتم عن هذا الموضوع. عدة ذبائح سوف نتكلم عنها، لكن هذه الذبائح كانت تقدم على مذبحين. المذبح الأول يسميه الكتاب مذبح المحرقة، وكانت تقدم عليه كل الذبائح ما عدا البخور، لأن للبخور كان هناك مذبح مخصص، مذبح البخور يقدم عليه البخور قربانا أمام الرب. هلا كان هناك طقوس، كان مع تنوع الذبائح كانت تتنوع الأساليب، لكن المبدأ واحد. مثلا هناك كان هناك ذبائح عامة التي كان فيها الكهنة يتكلمون باسم الشعب ويقدمون الذبيحة باسم الشعب، وكان الكهنة يضعون أيديهم على الذبيحة نيابة عن الشعب، وكانت تقدم هذه الذبائح أمام الرب تكفيراً عن خطية الجهل عند الشعب. مثلاً اذهبوا معي إلى سفر اللاويين الأصحاح الرابع. سفر اللاويين الأصحاح الرابع، واسمعوا ماذا يقول الكتاب في العدد 15. لاويين 4:15 يقول هذه الكلمة: ويضع شيوخ الجماعة أيديهم على رأس الثور أمام الرب ويذبح الثور أمام الرب. هلأ هالذبيحة كانت شو الهدف منها؟ نقرأ في الأعداد التي سبقت، يقول: انسها كل جماعة إسرائيل وأخفي أمر عن أعين المجمع وعملوا واحدة من جميع مناهي الرب التي لا ينبغي عملها وأثموا. هذه الخطية كانت عملية لكل الشعب، كل الشعب كانوا يسقطون في هذه الخطية، ولهذا كانت الذبيحة تكفيراً عن خطية الشعب بمجمله كله. ونقرأ أيضاً هذا الكلام في سفر اللاويين أيضاً الأصحاح 16. فإذا كان في ذبائح عمومية، التيس الذي كانوا يذبحونه في يوم الكفارة مثلاً، وكان يضع رئيس الكهنة رأسه على رأس هذا التيس لكي يحمل الخطية، وطبعا يضع يده على رأس التيس الآخر الذي كانوا يسمونه عزازيل ويرسلونه إلى البرية دلالة على إخراج الخطية من وسط الشعب. كل هذه كان الكهنة يضعون أيديهم على هذه الذبائح. لكن عندما كان شخص يأتي إلى الهيكل أو إلى خيمة الاجتماع لكي يقدم ذبيحة عن خطيته، هو كان يضع يده على رأس هذا الحيوان، إن كان غنم أو ماعز أو ثور بقر، كان يضع رأسه على رأس هذا الحيوان لكي رمزيا تنتقل الخطية منه إلى هذا الحيوان ويذبح ذبيحة كفارة أمام الله. فإذا كانوا عندهم هل مثلا كان يحط إيده على رأس الحيوان ويقول: أتضرع إليك اللهم، لقد أخطأت، لقد قمت بما لا يعمل، لقد تمردت، لقد قمت بي، ويبلش يعدد خطايا كل التي أخطأ بها، وبعدين لقد رجعت إليك بالتوبة ليكن أو لتكن هذه الذبيحة غطاء لي أو كفارة لي. فإذا كان في عندهم طقوس وصلوات يتلونها لكي عندما يضعوا أيديهم على رأس الذبيحة. مش بس هيك، كانوا يرددوا الذبيحة، بعض الذبائح كانوا يرددونها. يعني شو يرددونها؟ يعني يحملها الكاهن جزء منها أو كلها بحسب نوع الذبيحة، وكان يرددها أمام الرب، إلى الأمام وإلى الوراء، إلى اليسار وإلى اليمين، إلى فوق وإلى أسفل. كل هذه كانت طقوس في تقديم الذبائح أمام الرب، وكان في أوقات معينة وممارسات معينة، لن أدخل في تفاصيلها مع أن البعض منها ملفت جدا للنظر وملذ للدراسة، وأنا أحثكم على دراسة هذا الموضوع في عمقه أكثر مما نقوم به نحن الآن. لكن كان هناك ذبائح متنوعة. الذبيحة الأولى هي ذبيحة المحرقة، ذبيحة المحرقة. والمقصود بذبيحة المحرقة هي تلك الذبيحة التي تصعد إلى الله، ويتحدث عنها الكتاب بأنها كانت ذبيحة كاملة وذبيحة مستمرة. نقرأ مثلا في سفر اللاويين الأصحاح 6 هذه الكلمات، يقول عنها في العدد 22 بسفر اللاويين، بيقول لك: والكاهن الممسوح عوضا عنه من بنيه، أي عوضا عن هارون، يعملها فريضة دهرية للرب توقد بكمالها، أي كاملة بشحمها ولحمها بكمالها كلها، وكل تقدمة كاهن تحرق بكمالها لا تؤكل، لأن بعض الذبائح كانت تؤكل أو جزء منها يؤكل، يبقى منها جزء للكهنة. لكن هذه الذبيحة، ذبيحة المحرقة، كانت تقدم بكمالها للرب. نقرأ أيضا عن هذا الموضوع بسفر الخروج إصحاح 29، ونقرأ عنها بأنها كانت ذبيحة مستمرة. يقول في العدد 38: وهذا ما تقدمه على المذبح: خروفان حوليان كل يوم دائما. الخروف الواحد تقدمه صباحا والخروف الثاني تقدمه في العشية، وعشر من دقيق ملتوت بربع الهين من زيت الرب، وسكيب ربع الهين من الخمر للخروف الواحد. والخروف الثاني تقدمه طبعا ويعطي التعليمات الباقية بشأنه. فكانت الذبيحة ذبيحة مستمرة يوميا في الصباح وفي المساء، ذبيحة محرقة. ومع ذبيحة المحرقة كان هناك ذبيحة الدقيق والخمر والزيت، وهو ما يسمى، سنأتي على ذكره بعد قليل، قربان الملء. قربان الملء. فإذن ذبيحة المحرقة كانت دليلا على ضرورة الكفارة عن الشعب، عن خطية الشعب. سوف أكتفي بهذا وأعود إلى الموضوع مرة أخرى بعد قليل. الذبيحة الثانية كما قلت هي ذبيحة الملء، قربان الملء. وقربان الملء كان يؤخذ من عادة أو من الطحين، من الدقيق، أو من حبوب القمح والشعير، ويقدم بمقادير معينة مرفقا بالذبائح الأخرى على مذبح الرب. يعني أو دقيق وزيت وخمر، أو دقيق وزيت، حسب التعليمات التي وضعها الرب في الشريعة. وكانت تقدم دلالة على التكريس والحياة الكاملة أمام الرب. والذبيحة الثالثة التي تقرؤون عنها في الكتاب المقدس هي طبعا عن ذبيحة السلامة. ذبيحة السلامة، كل ما كانوا يعملوا شيء تسمعون، وقدموا ذبائح سلامة. ذبائح سلامة، دائما يحكوا عن ذبائح السلامة. وفي مراجع كثيرة لن أشغلكم بها، لكن كانوا يقدمونها دلالة على الاحتفال بأن الخطية كفر عنها، بأن الخطية كفر عنها. وهذا ما نقرأ مرارا كثيرا في العهد القديم. هناك ذبيحة أخرى يتكلم عنها الكتاب، هي ذبيحة الإثم. ذبيحة الإثم، هلا خليني أوضح أنه في العهد القديم ذبيحتان متشابهتان، لكن بينهما فرق كمان. في عنا ذبيحة الإثم وذبيحة الخطية. لما بنقرأ منفكر أنه عم يحكي عن نفس الموضوع، لا، ما عم يحكي عن نفس الموضوع، عم يحكي عن خطيتان أو عن ذبيحتان مختلفتان، مع أنه الإسم مشابه بين الإثم والخطية. بالإنجليزي trespass and sin، في فرق بين اثنين. شو الفرق؟ الفرق بسيط. ذبيحة الإثم هي الذبيحة التي يستطيع صاحبها أن يعوض على الشخص الذي أذاه. أو يعني إذا مثلا ما عطى عشوره للرب وبعدين إجا يعترف أمام الرب بأنه أخطأ، بيقدر يرجع يعوض على الرب العشور يلي ما عطاياه. أو إذا سرق من شخص واعترف أمام الرب وقدم ذبيحة إثم، يستطيع طبعا، بده يعمل حتى تكون ذبيحة مقبولة، يجب أن يتوب ويعوض على هذا الشخص الأمر الذي قام به. بينما ذبيحة الخطية هي ذبيحة الخطايا التي لا يستطيع الإنسان أن يعوض فيها على الآخر. مثلا لما بيقتل ما بيقدر يرد هالإنسان للحياة، لو راح دفع جنيته بس ما بيرده للحياة، ما بيقدر يعوض. في ثمن بيدفعه طبعا، لكن هذا لا يقاس بقيمة الجريمة. التمرد على الرب، تمرد ما بيقدر يعوض، لكن بتوب وبيرجع. فإذا هذا الفرق هو فرق بسيط لكن فرق مهم بين نوعي الذبيحتين، واحدة للخطايا التي نستطيع أن نعوض فيها، والأخرى للتي لا تعويض فيها ولا إمكانية للتعويض على الإطلاق. على الإطلاق. ومنشان هيك في ذبيحة الإثم كان الدم يوضع على قرون المذبح، على جوانب المذبح، وما يتبقى من الدم كان يسكب على أسفل المذبح لكي ينزل إلى وادي قدرون. طبعا هذا الكلام في الهيكل مش في خيمة الاجتماع. فإذا هذه الذبائح كانت ذبائح تقدم على نطاق يومي في الهيكل. الملفت في النظر إنه هذه الذبائح كانت تتطلب عادة لا يستهان به من الكهنة. يعني إذا كان صاحب الذبيحة جايب رأس غنم أو ماعز إلى الهيكل لكي يقدمه، كان بحاجة إلى 6 كهنة لتقديم رأس الغنم الخروف، وكاهنين 2 لتقديم الذبيحة المرافقة يلي سميناها قربان الملء. 8 كهنة. إذا كان جايب تيس ماعز بده 12 و2 14، وإذا كان جايب ثور بقر كان بده 24 كاهن و2 26 لتقديم طبعا قربان الملء. وهنا روعة كلمة الله أحبائي للذي يدرسها. تأملت في هذه الأرقام، كل هذه في سبيل إرضاء العدالة الإلهية. لكن عندما قدمت ذبيحة الصليب، يسوع نفسه قدم نفسه ذبيحة. واحد، هو رئيس كهنة لوحده، لا 6 ولا 14 ولا 26 ولا طابور من الكهنة، لكن رئيس الكهنة العظيم لوحده قدم نفسه ذبيحة. دعونا نعيد التأمل في هذه الذبائح من منظار الصليب. هذه الذبيحة، ذبيحة المحرقة، هي ذبيحة تعلن عجز الإنسان المطلق في إرضاء العدالة الإلهية. عندما كان الإنسان يقدم ذبيحة المحرقة أمام الله كان يقول لله: يا رب أنا عاجز عن إرضاء متطلبات العدالة الإلهية، ولهذا أنا أقدم هذه الذبيحة. وعندما نجدد المذبح أحبائي، عندما نأتي إلى المذبح لنقدم ذبيحة المحرقة أمام الله، نحن نقول لله عندما نسكب نفوسنا ذبيحة حية مرضية أمام الله، نقول لله: نحن يا رب عاجزون كل العجز عن إرضاء مطالب العدالة الإلهية، مطالب الحياة التي تطلبها منا أنت. نحن عاجزون، لولا كفارة المسيح، لولا عمل الصليب نحن عاجزون، لو لم يضع يسوع نفسه يضع نفسه ويطيع حتى الموت، موت الصليب، بهذا صار لنا الحق بأن نقف أمام الله مبررين ببر المسيح، وبهذا صار لنا الحق بأن نقف أمام الله وقد تم العمل، عمل الصليب وعمل الله فينا، ولم يعد الله ينظر إلى عجزنا نحن، لكنه صار ينظر إلى كمال المسيح. تذكرون كانت ذبيحة كاملة ومستمرة، ذبيحة المحرقة، ذبيحة المسيح كاملة ومستمرة. ولا أكمل ولا أشمل، وهي مستمرة في عملها في كل يوم صباحا ومساء وظهرا وفي منتصف الليل. اسألوا الذين أتوا واختبروه في أوقات مختلفة إن لم تكن ذبيحة المحرقة ذبيحة موجودة لحسابهم. ذبيحة المحرقة، عندما نجدد المذبح ونأتي أمام الله نحن نقول له يا رب نحن عاجزون، لكن في الذبيحة الكاملة المستمرة نستطيع أن نجدد المذبح أمامك. نجدد المذبح بقربان الملء، هذا القربان الذي يعطي الله من باكورات الغلات، كانوا يجيبوا له من باكورة الحنطة والطحين والدقيق والزيت والخمر، الباكورة هي للرب. وهذه الذبيحة عندما نجدد المذبح لا تركز فقط على كوننا غير مستحقين، لكن تركز على أحقية المسيح في باكورات حياتنا، أحقيته هو في باكورات نشاطنا، في باكورات أموالنا، في باكورات إمكاناتنا، في باكورات مواهبنا، أحقية المسيح. عندما تجدد المذبح، عندما تأتي لكي تجدد المذبح أمام الله، إياك أن تكذب، إياك أن تقول له أنا أجدد المذبح وباكورتك ليست للرب، إياك، وإلا من الأفضل أن لا تجدد المذبح، الباكورة هي للرب. وعندما نأتي لكي نجدد قربان الملء أمام الله نحن نأتي إليه لكي نقول يا رب باكورتنا لا بل كل ما لدينا هو لك، لأنه منك، لأنه منك. ألا يقول الكتاب أي شيء لك لم تعطه؟ شوفي شيء عندك أنت مش الله عطيك إياه، الصحة، بالمال، إمكانات، وسائل الراحة، شو في شيء عندك الرب مش عطيك إياه؟ ولا شيء، كل ما لدينا هو من الرب، هو من الرب ومن خير الرب. عندما نجدد المذبح نتذكر نجدد ذبيحة السلامة أيضا، نجدد ذبيحة السلامة. وذبيحة السلامة كانت تدل على استعادة العلاقة الصحيحة مع الله. أمتى كانوا يذبحوا ذبائح سلامة؟ لما كانوا يعرفوا ويعتبروا ويبتهجوا ويفرحوا بأن الرب غفر خطيتهم، غفر خطيتهم. كانوا يذبحون ذبائح السلامة، يفرحون، يبتهجون لأجل استعادة العلاقة الصحيحة مع الرب. عندما تأتي لكي تجدد المذبح، هل تقدم ذبيحة السلامة؟ هل تقول له يا رب أنا أشكرك لأنك غفرت خطيتي، محوت إثمي، أعطيتني حياة أبدية؟ هذه هي ذبيحة السلامة، استعادة العلاقة الصحيحة مع الله. وهذه الذبائح، ذبائح السلامة كانت مثلثة من ثلاثة أنواع. الذبيحة الأولى كانوا يقدمون ذبيحة السلامة لأجل عطية إلهية غير متوقعة، كانوا يقدمون ذبيحة السلامة لأجل عطية إلهية طلبوها، وكانوا يقدمون ذبيحة السلامة للعبادة والتسبيح، أو كان لأجل شيء ما كانوا متوقعينه، أو لأجل شيء كانوا طلبوه والرب عطاهم إياه، أو للتسبيح والعبادة فقط من دون أي سبب، لكن لتسبيح الرب. هل تقدم هذه الذبائح؟ ذبائح الشكر والحمد، ذبيحة شفاه معترفة، ها؟ هل تشكر الرب في كل يوم لأجل ما فعله؟ هذه هي ذبيحة السلام أحبائي. عندما نجدد المذبح، نجدد المذبح بتقديم الشكر والحمد لله لما أعطانا مما لم نطلبه أو مما طلبناه أو لمجرد التسبيح والعبادة. نحن لا نشكر الله فقط عندما يعطينا مطالبنا، نحن نشكر الله لأجل من هو في شخصه، في صفاته، في إمكاناته وقدرته. نحن نشكر الله لأنه إلهنا. ولهذا السبب نحن نقدم له ذبائح السلامة. ثم هناك ذبيحة الإثم. ذبيحة الإثم التي يعوض فيها المسيح عن خطايانا، يدفع ثمن خطيتنا. عندما نأتي أمام الله نادمين على خطيتنا، تائبين عن الخطية، ودم المسيح يعوض عن هذه الخطية، والروح القدس يكلم قلوبنا بأننا استعدنا المقام الصحيح في حضرة الله. نحن لا يحق لنا كخطاة أن ندخل إلى حضرة الله، لكن عندما نجدد المذبح على الركب أمام الله نقول إليك وحدك أخطأت، والشر قدام عينيك صنعت. ويأتي الرد الإلهي، قد غفرت خطيتك، ذنوبك قد محيت، أنت الآن تقف أمامي باستحقاق المسيح. عندك الاختبار، أم أنك تعاني ذبيحة الإثم؟ ذبيحة الإثم. تجدد المذبح بتقديم ذبيحة محرقة جديدة وقربان ملء جديد وذبيحة سلامة وذبيحة إثم وأخيرا ذبيحة خطية. أحبائي، ذبيحة الخطية هي ذبيحة قدمها المسيح عنا. نحن لا نستطيع أن نعوض الله لأجل تمردنا وشرنا وابتعادنا عنه. هذه الذبيحة هي ذبيحة ذنب، ذبيحة مسألة المطلوب فيها الموت، لأن أجرة الخطية هي الموت. ولا مجال لتعويض الله، لا ماديا ولا معنويا. ما فيك تجي تقول له أنا سرقتك بمال التقدمة وأنا أرد إليك ما سرقتك به، لا، ما في مجال. عندما تجدد المذبح كمؤمن أنت تأتي إليه وتعترف أنه لا شيء منك ولا شيء فيك، بل الكل هو عمل النعمة. ما خلصت بمجهودك ولا بشطارتك ولا بزكاك، خلصت بعمل نعمة المسيح. وإياك أن تقلل من أهمية عمل النعمة، هذا العمل الذي يجب أن تقدم في كل يوم لأجله ذبيحة سلامة، لكل يوم ذبيحة شكر لأجل نعمة المسيح، هذه النعمة المتفاضلة جدا التي لا نستحقها ولا نستطيع أن نحصلها بأي مجهود كان، ما فينا. نعمة المسيح هي نعمة كما هي اسمها نعمة، عطاء، هدية غير مستحقة. نعمة ذبيحة الإثم يعوض فيها، لكن ذبيحة الخطية هي ذبيحة تذكار عمل نعمة المسيح. لكن ربما هناك أشخاص في هذا الصباح لم يختبروا ذبيحة الخطية بعد، أشخاص لم يختبروا عمل المسيح الكفاري. ذبيحة الخطية بالنسبة للمؤمن هي ذبيحة النعمة، لكن ذبيحة الخطية بالنسبة للذي لم يختبر عمل المسيح هي ذبيحة الكفارة، ذبيحة الغطاء. وهنا الروعة، عندما تأتي لكي تبني مذبحا للرب، لكي تسجد للرب، تقول له يا رب أنت تغطي خطيتي، أنت تستر خطيتي بدمك، دم الذبيحة، دم المسيح الذي به لنا الفداء، بدمه غفران الخطايا، بدمه الستر لأجل كل خطية. هل اختبرت ذبيحة الخطية؟ عمل هذه الذبيحة الذي يغطي خطاياك أمام عيني إله ديان سوف يدين المسكونة بالعدل. حبايبي، المسألة مش مسألة ذبائح ومذابح، المسألة هي مسألة حياة أو موت بالنسبة لكل واحد منا. بالنسبة للمؤمن مسألة علاقته واستمرار العلاقة، علاقة متجددة مع الله بواسطة المسيح. ولهذا الدعوة إلى التجدد الروحي، إلى تجديد المذابح، إلى تجديد العلاقة، إلى تجديد الشركة، إلى إزالة المعوقات، إلى فتح الخطوط مع الله وإزالة كل ما يعيقها من خلال عمل المسيح. وبالنسبة لغير المؤمن الذي لم يختبر المسيح بعد، هذه الذبائح هي ذبائح للدلالة على حاجته للمسيح، وأنك من دون المسيح لن تستطيع أن ترضي الله، تستطيع أن تذهب أينما تريد وتتجه إلى من تريد وتصدق من تريد وتسجد لمن تريد وتعبد من تريد، لكن إلى أن تصل إلى القناعة بأن عدالة الله لا يستطيع أحد أن يرضيها إلا ذبيحة الصليب، لن تستفيد شيئا. ولهذا هذه الدعوة لتجديد ذبيحة الخطية، ليس لأننا بحاجة إلى ذبيحة جديدة، كلا، لأن يسوع قدم نفسه مرة واحدة، لكن هذه الدعوة هي للاستفادة المتجددة من ذبيحة الصليب، للاستفادة المتجددة، لأن الله لا يهم دماء تيوس وغنم وبقر كفارة عن الخطية. اذهبوا معي إلى سفر العبرانيين، اسمعوا هذه الكلمات المباركة، سفر العبرانيين الأصحاح العاشر، اسمعوا، لأنه بالعدد الرابع لا يمكن أن دم ثيران وتيوس يرفع الخطية، والعدد السادس بمحرقات وذبائح للخطية لم تسر، والعدد الثامن إذ يقول آنفا أنك ذبيحة وقربانا ومحرقات وذبائح للخطية لم ترد ولا سررت بها. شو الله عم بفتش؟ عشو الله بده المذبح يكون؟ اسمعوا هذه الكلمات، ثم قال ها أنا ذا أجيء لأفعل مشيئتك يا الله. ينزع الأول أي الذبائح الأولى لكي يثبت الثاني، فبهذه المشيئة نحن مقدسون. على أي أساس؟ قال بتقديم جسد يسوع المسيح مرة واحدة. أحس الكتاب المقدس كيف ببكلها من كل الميلات، بربطها من كل الميلات، فيك تبرم محل ما بدك، تطلع محل ما بدك، وتعمل الطقوس اللي بدك إياها، لكن بالنهاية بدك ترجع لهون، هون الأساس. بتقديم جسد يسوع المسيح مرة واحدة. تجديد المذبح، هذا يعني تجديد الذبيحة، ذبيحة المحرقة، قربان الملء، ذبيحة السلامة، ذبيحة الإثم، وذبيحة الخطية. في الأسبوع المقبل بنعمة الرب سوف نتأمل في مذبح البخور، لكن صلاتي بالفعل أحبائي لأجل نفسي ولأجلكم في هذه الأيام الصعبة، صعبة جدا. كل كتاب أن أيام مخيفة ستأتي على العالم، هذا مبتدأ الأوجاع وليس المنتهى بعد. نحن بحاجة لكي نجدد المذابح أمام الرب، لأنه إله يستحق، إذ قدم ابنه ذبيحة لأجلنا. نصلي. هل أنت بحاجة لتجديد المذبح أمام الرب؟ مذبح المحرقة الذي تعلن فيه بعدم كفايتك البشرية وكفاية المسيح. قربان الملء الذي تعلن فيه التكريس وإعطاء البكورات للرب. ذبيحة السلامة التي هي ذبيحة شفاه معترفة بفضل المسيح والآب. ذبيحة تشكر فيها على النعمة. ذبيحة الإثم التي بها تستعيد أحقية الوقوف في محضر الله بعد استعادة العلاقة الصحيحة معه، وذبيحة الخطية، ذبيحة النعمة التي على أساسها لك حق في الوقوف أمام الله وفي اختبار عمل الصليب. هل تجدد المذبح اليوم؟ هل تجدد المذبح بتجديد الذبائح؟ فترة لصلوات صامتة يتحدى الرب فيها قلوبنا بالروح القدس. لكن يا أحبة، نجي على الكنيسة كتير ومنسمع وعظ كتير، أن الأوان أن نجدد المذابح أمام الرب.